الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين الحافظ النووي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكرمته بفتح التاء وكسر الراء، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني، هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتجديد النون مع ياء قبلها.
يعني ليس ليليني، إنما ليليني. نعم.
ليليني.
نعم. ليليني منكم، وليس لا ليليني. نعم.
والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب توقير العلماء وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم، يعني وما يتعلق بهذا من المعاني الجليلة. يريد المؤلف رحمه الله بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن بنته.
هذه مهمة جدا، وهو ضابط العلماء المحمودين. فكل نص ورد في فضل العلماء، كل نص ورد في فضل العلماء فهم علماء السنة، العلماء المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الذي حصل علما ومسائل من غير سنة، وإنما الذي حصل مع العلم السنة فكان من علماء السنة. كل نص في القرآن أو في السنة في مدح العلماء فهو مختص بالعالم الرباني، العالم السني، العالم السلفي. أما العالم المبتدع فعلمه حجة عليه لا له، وعلمه وبال عليه، ولا ينتفع بشيء من علمه في ذلك. ولهذا قال السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، إنما هو نور يقذفه الله في قلب العبد. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، يبقى لابد أن يؤتى الإيمان مع العلم. فهناك من يؤتى العلم ولا يؤتى الإيمان، وهناك من يؤتى الإيمان ولا يؤتى العلم، وهناك من يؤتى العلم والإيمان. أكمل الدرجات العلم والإيمان. فإن كان الإنسان عنده إيمان وليس عنده علم فهو ليس من العلماء لكن من الصالحين. أما إذا كان عنده علم وليس عنده الإيمان فهذا من المذمومين. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، إذن عندهم علم لكن ما نفعه ولا مدحوا ولا مدحوا به. فأي نص يأتينا في فضل العلماء فهم علماء السنة. من هنا نص الفقهاء على أن الرجل إذا أوصى أو أوقف على طلبة علم فلا ينصرف إلا إلى أهل السنة. يعني هل يدخل فيه الأشعري أو المعتزلي أو الصوفي أو كذا؟ لا لا يدخل. ليه؟ لأن هذا العلم الذي عنده وبه استحق وصف طالب علم أو استحق وصف عالم ليس هو العلم الموروث، وإنما هذا العلم الذي قام على الرأي وقام على الهوى. إذن لم يستحق الوصف الشرعي. العلم الذي عنده ليس العلم الشرعي الذي ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يكون عالما العلم الشرعي ولا طالب علم العلم الشرعي، وبالتالي لا يدخل في باب الوصية ولا في باب الوقف ولا ولا إلى آخره. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن بنته فاطمة وعمه العباس ولم يرثوا شيئا، لأن الأنبياء لا يورثون إنما ورثوا العلم. فالعلم شريعة، شريعة الله، فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر من ميراث العلماء. وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم فلمن ورثهم نصيب من ذلك.
هذا خاص بالأنبياء ليس بنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما يشارك الأنبياء أنهم لا يورثون دينارا ولا درهما، لا يورثون، إن معاشر الأنبياء لا نورث. وقال ما تركناه صدقة. نعم.
قال وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم فلمن ورثهم نصيب من ذلك أن يبجل ويعظم ويكرم. فلهذا عقد المؤلف رحمه الله لهذه المسألة العظيمة بابا، لأنها مسألة عظيمة ومهمة. وبتوقير العلماء توقر الشريعة، لأنه
وتوقير العالم ليس رجعنا إلى شخصه، ليس لأنه ابن فلان أو ابن علان، وليس لأنه قوي البدن، وليس لأنه كذا، إنما يرجع في توقير العالم إلى ماذا؟ إلى ما يحمل من العلم. هذا واحد. فتبجيلا للعلم فإنه ماذا؟ يحترم العالم الذي حمل من وحي، من الوحي ومن ميراث نبوة ما حمل، فهذا يرفع درجته. فإذا كان العالم مرفوع الدرجة عند الله فلنا في ذلك ماذا؟ الدرس العظيم، وهو أنه يجب أن يرفع عندنا. فلا يرفع العالم عند الله ويوضع عندنا ويحط منزلته عندنا. فإذا رفع العالم عند الله كان في ذلك إشارة إلى أن يرفع العالم عند عباد الله وعند خلق الله. الأمر الثاني دعوته إلى الله عز وجل. فما أحد على وجه الأرض يهدى السبيل إلا عن طريق العالم، يبقى نفعه متعدي. الأمر الثالث أن العالم يعد وقفا على الأمة، كل الناس تعمل لنفسها إلا العالم يعمل لأمته في نفع متعدي مع ما يزكي به نفسه، لكن رسالته إلى الآخرين. الطبيب يفتح عيادة بعد ما درس الطب، يفتح عيادة، فمن كشف عنده أخذ الكشف. المهندس يفتح مكتبة، فمن استشاره ماذا؟ أخذ ثمن الاستشارة. الكهربائي، السباك، كل أحد إنما ينفعك بمقابل إلا العالم. هل يقال الفتوى في العبادة بمئة والفتوى في الطلاق بخمسمائة والفتوى في المواريث بألف، أو له نسبة إذا أفتك في الميراث له نسبة من الميراث 1% أو 5% مثل سماسرة البيوت؟ إذا دلك على بيت، دلك على بيت بيأخذ 1% أو 2 أو 3 حسب المتعارف عليه عند الناس، دلك على بيت. فكيف إذا دلك على الرب بكم هذه؟ لو كانت هذه طبعا لا يمكن أن يقال بكم، لأن الدنيا كلها لا تساويها يا أخواني. ما لا يعني ما يعظم أجره لا نجد له ثمنا من الدنيا. ولهذا قالوا في الذي يقتل في سبيل الله، هل لهذا دية؟ ليس له دية. الذي يقتل في سبيل الله هل ولي الأمر يدفع دية لمن قتل في سبيل الله؟ الجواب لا. طيب هل لهوانه عن سائر المقتولين إذا قتل رجل رجلا ففيه الدية إذا رضي أولياؤه بذلك؟ طيب هل لهوانه؟ أبدا. ولكن لما كان عمله لا كان أجره على الله. هذا أمر أول. الأمر الثاني أن هذا لو نقدر ديته بما نقدره، الدنيا كلها لا تساويها، يبقى بما نقدره نقول الدنيا ما تساوي قطرة دم لرجل قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. إذا نفع العالم نفع متعدي، فكما قالوا يعني فأثرهم على الناس محمود، وأثر الناس عليهم ماذا؟ الناس يطعون فيهم، الناس يذمونهم، الناس يسبونهم، لكن هم مع ذلك يصدرون عن الناس ويعلمون ويعلمون الناس ويعلمون الناس. من هنا كان قدر العالم وتوقير العالم راجعا إلى كونه وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا الآن لما بنلقى واحد، لو مثلا أحد إخواننا توفي مثلا ولقينا ابنه، بنجد أنفسنا إيه؟ نوقره ونهتم به، ليه ابن أخينا فلان وكذا، فنقدر تقديرا لأبيه، نقدر تقديرا لأبيه، هذا وريث لمن؟ لأبيه الذي كان أخا معنا. فكيف إذا كان وريثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، يبقى هذا وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني لأن نفعه متعد، هذا ينفع الأمة. العلماء لولاهم بعض فضل الله سبحانه وتعالى لكان الناس كالبهائم. كيف يعني نوفي شيخ سام تيمية أو ابن عبد الوهاب أو ابن باز أو ابن عثيمين أو العلماء هؤلاء، كيف نوفيهم حقهم؟ وكل هدايات عندنا إنما عن طريق عالم، هدايتنا مسندة مسندة، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وهكذا. كتب السلف نحن ارتبطنا بها عن طريق علماء السلف. إذن الهداية هذه بإسناد، إسناد والعلماء. فتوقير العالم يرجع لي ما يحمله العالم من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا توقير العالم توقير للعلم، توقير العالم توقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبتوقير العلماء توقر الشريعة لأنهم حاملوها، وبإهانة العلماء تهان الشريعة، لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس ذلت الشريعة التي يحملونها، ولم يبق لها قيمة عند الناس، وصار كل إنسان يحتقرهم ويزدريهم فتضيع الشريعة. كما أن ولاة الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم وتعظيمهم وطاعتهم حسب ما جاءت به الشريعة، لأنهم إذا احتقروا أمام الناس وأذلوا وهون أمرهم ضاع الأمن وصارت البلاد فوضى، ولم يكن للسلطان قوة ولا نفوذ. فهذان الصنفان من الناس العلماء والأمراء إذا احتقروا أمام أعين الناس فسدت الشريعة وفسد الأمن وضاعت الأمور، وصار كل إنسان يرى أنه هو العالم.
حذر أهل العلم من الطعن في العلماء، لأن الطعن في العلماء وغيبة العلماء يعود على ماذا؟ تنفير الناس من العلماء. طب وإذا نفر الناس من العلماء لم يعد خير موجود، إذا نفر الناس من العلماء فأي خير يكون في الناس؟ نعم.
فهذان الصنفان من الناس العلماء والأمراء إذا احتقروا أمام أعين الناس فسدت الشريعة وفسد الأمن وضاعت الأمور، وصار كل إنسان يرى أنه هو العالم وكل إنسان يرى أنه هو الأمير، فضاعت الشريعة وضاعت البلاد. ولهذا أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونضرب لكم مثلا، إذا لم يعظم العلماء والأمراء فإن الناس إذا سمعوا من العالم شيئا قالوا هذا هين قال فلان خلاف ذلك، أو قالوا هذا هين هو يعرف ونحن نعرف، كما سمعنا عن بعض السفهاء الجهال أنهم إذا جودلوا في مسألة من مسائل العلم وقيل لهم هذا قول الإمام أحمد بن حنبل أو هذا قول الشافعي أو قول مالك أو قول أبي حنيفة أو قول سفيان أو ما أشبه ذلك، قال نعم هم رجال ونحن رجال. لكن فرق بين رجولة هؤلاء ورجولة هؤلاء، من أنت حتى تصادم بقولك وسوء فهمك وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد وحتى تجعل نفسك ندا لهؤلاء الأئمة رحمهم الله؟ فإذا استهان الناس بالعلماء كل واحد يقول أنا العالم، أنا النحرير، أنا الفهامة، أنا العلامة، أنا البحر الذي لا ساحل له، وصار كل يتكلم بما شاء ويفتي بما شاء، ولتمزقت الشريعة بسبب هذا الذي يحصل من بعض السفهاء. وكذلك الأمراء إذا قيل لواحد مثلا أمر الولي بكذا وكذا قال لا طاعة له لأنه مخل بكذا ومخل بكذا، وأقول إنه إذا أخل بكذا وكذا فذنبه عليه، وأنت مأمور بالسمع والطاعة حتى وإن شربوا الخمور وغير ذلك ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وإلا فطاعتهم واجبة ولو فسقوا ولو عتوا ولو ظلموا.
نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقال لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين فيما أخل الأمراء بواجبهم قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. أما أن نريد أن تكون أمراء
عن هذا العالم السلفي الذي يقرر حق ولاة الأمور، ولاة الأمور هم العلماء والأمراء، فالعالم له توقيره وأمير والوالي له توقيره ولا ينبغي إهانته أبدا. أما إذا كان قد أمر بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لأننا لن نقدم حق مخلوق على حق الخالق، سواء الزوج مع زوجته، سواء الأب مع أولاده، سواء الشيخ مع طلابه، سواء الأمير مع رعيته، لن نقدم حق أحد على حق الله. ليه؟ لأن حق هؤلاء مأخوذ من الشريعة، فكيف نقدمهم على الشريعة؟ فولاة الأمور من العلماء والأمراء ينبغي توقيرهم وينبغي عدم إهانتهم، ولا يجوز منازعتهم ولا الخروج عليهم، أقصد ولاة الأمور وإن كانوا فجار. يقول الشيخ حتى ولو كان فيما فيه، يقول وأنت مأمور بالسمع والطاعة حتى وإن شرب الخمور وغير ذلك، أي مأمور بالسمع والطاعة العامة، ولا تنزل يد من الطاعة ولو شرب الخمور ما لم نرى كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. هذا هو الضابط، ولهذا احنا دائما نقول الضابط في الحاكم المسلم الحاكم الشرعي، الضابط في الحاكم الشرعي هو الحاكم المسلم الإسلام وليس إلا الإسلام. واحد يقول لك طب العقل وكذا، العقل معروف لأنه لم يعد له أهلية أصلا أن يسير أموره، فده غير موجود معنا. المجنون كلا أحد، انتبهوا، ما يدخل أصلا، جون ناقص ما يدخل معنا، هذا غير موجود، هذا غير موجود. فعندنا شرطان إسلام والعقل، دول يجب عند الابتداء والاستمرار، أما ما عدا ذلك من الشروط تجب عند الاختيار، إذا اخترنا فلا بد أن تكون الشروط الشرعية موجودة، لكن إن تغلب ما لم تتوافر في الشروط الشرعية فإننا نسمع له ونطيع. أما الذي لا بيعة له في أعناقنا هو الكافر. النبي قال إلا أن تركوا فالله نكفر الله ذرا. والعقل كما قلنا لأن المجنون كلا شيء غير موجود. نعم نعم. حتى أعماقه الزمور. نعم يعني الزمر، يعني من الزمر الزمور، صح؟ نعم.
أما أن نريد أن تكون أمراؤنا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي،
ولهذا الناس إلى اليوم يأخذون عن مداخلة عبارة كان قالها شيخ عبد العزيز الرئيس، طبعا هي مع العوام، طبعا لا يقال مثل هذا مع العوام، وإن كان ما ذكره هو صحيح في نفسه، يعني يقول لو كان ولي الأمر يشرب الخمر ويزني نصف ساعة ما أدري الكلام نحو هذا، يعني طبعا الكلام ده ما تتحمله العوام ولهذا صاروا يأخذون إلى اليوم، لكن هو كتقعيد يعني المعنى إلا أن تروا كفرا بواح. طب هو لو زنى ليس بكفر، لو زنى نصف ساعة ليس بكفر البواح، ولو شرب الخمور ليس بكفر البواح. المغرضون قلبوها كأنها إيه؟ كأنها فليزني الحاكم وليشرب الخمرة، يعني الإذن له في ذلك، وإنما الأمر معلق على شرطية، يعني ولو كان، فالسمع والطاعة تجب ولو كان يزني نصف ساعة ولو إلى آخره. طبعا الخوارج لا يحبون أن يسمعوا هذا أبدا، كلمة وإن زنى وإن سرق وكذا، إلا إذا كان الحاكم منهم. ولهذا لما صار الحاكم منهم مرسي صاروا يخرجون هذه الأحكام، أما قبل ذلك وبعد ذلك لا، يريدون أن يكون الحاكم معصوما، أي خطأ الحاكم يشهرون به على رؤوس الأشهاد. نعم.
وجد غنيم شيخنا له.
فالأمر يعود إذن استقامة المجتمع تعود إلى استقامة صنفين، صنف الأمراء وصنف العملاء العلماء، فلولاهم بعد فضل الله لفسد الناس. فاستقامة الناس إما في سياسة شرعية وإما في علم بالشريعة الربانية عند العلماء، أو سياسة شرعية تقوم على العدل نعم والجهاد وإعلان الجهاد في سبيل الله. نعم.
وجد غنيم يعني
السفيه. وجد غنيم السفيه مع المتطاول
مع تهيجي. نعم. مع تهيجي الآن على ولاة الأمر ويقول معاصي وكذا، في زمن مرسي كان يقول يعني يسمع ويطاع للحاكم ولو كان يعمل عمل قوم لوط.
يقول فيه
ولو كان يعمل عمل قوم لوط.
من اللي بيقول؟
وجد غنيم.
يقول ايه؟
يسمع وطاع للحاكم، هذا في زمن مرسي
ودخل يعني،
ولو كان يعمل هو نفسه الذي يقرر في زمن مرسي يقول الله يسمع وطاع ولو كان يعمل عمل قوم لوط.
سبحان الله، هذا موجود مسجل
صوتا وصوتا،
ارسله لي كده. هذا نعم. سبحان الله العظيم، سبحان الله، وتغير الامر يعني ما شاء الله، طلعت السنه. ومثل عبد المقصود قال ايه؟ لو فعل الحاكم كيت وكيت وكيت وكيت، لكن الناس لا يقرؤون، الناس لا يقرؤون ما شاء الله. وصحيح مسلم شرح النووي نزل، نزل شرح النووي نزل، وصارت حقوق بقى الحاكم السلفية الشرعية في عهد مرسي صار كله مداخلة. كل الإخوان صاروا مداخلة في عهد مرسي. الله المستعان. نعم. الناس دي بتنسى يا إخوان، يعني هل الناس دي تنسى؟ هل الناس دي فعلا؟ ولهذا نقول جل هؤلاء أصحاب هوى، جل ممكن تجد في الأتباع من هو جاهل، إنما في الرؤوس أصحاب هوى. يعني اقرأ المسألة، أنت بتتكلم ليه النهار؟ اقرأ المسألة، وانت قارئ المسألة غالبهم يقرأ المسألة بدليل أنه نطق بالسنة وقت ما أراد، وقت ما أراد نطق بالسنة، إذا موجودة عندك، وأنت تعلم يقينا أن هذا ليس كلام مداخلة، هذا كلام أهل السنة والجماعة. نعم. في أي نعم جاي اقرأ اعطي.
قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: واتفقوا أن الإمامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ، وأنه لا يجوز أن يعقد
لامرأة
ولا لكافر
ولا لكافر
ولا لصبي لم يبلغ
ولا لصبي لم يبلغ،
وأنه لا يجوز أن يعقد لمجنون،
ولا يجوز أن يعقد لمجنون.
وقال الشنقيطي في مذكرة الأصول، مذكرة أصول الفقه، قال: أما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه
بين العلماء. أما اشتراط،
وأما اشتراط العقل في التكليف فلا خلاف فيه بين العلماء، إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب.
صحيح.
وقال ابن عثيمين: فهذه شروط عشرة للإمامة، واحد منها شرط للابتداء والاستمرار وهو الإسلام، ويلحق به أيضا العقل، إذ لا بد منه، فلو جن فإنه يجب عزله وإقامة غيره.
هو خاصة ما عاد موجودا، هو أنا الآن بطل طبيعي. نعم.
لكن إذا فسق بعد العدالة أو ضعف لكنه يستطيع تدبير الحكم فإنه لا تزول ولايته.
نعم.
قال: أما أن نريد أن تكون أمراؤنا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فهذا لا يمكن، لنكن نحن صحابة أو مثل الصحابة حتى يكون ولاتنا مثل خلفاء الصحابة. أما والشعب كما نعلم الآن أكثرهم مفرط في الواجبات وكثير منتهك للحرمات، ثم يريدون أن يولي الله عليهم خلفاء راشدين، فهذا بعيد. لكن نحن علينا أن نسمع ونطيع، وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين فتقصيرهم هذا عليهم، عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا. فإذا لم يوقر العلماء ولم يوقر الأمراء ضاع الدين والدنيا، نسأل الله العافية. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لأن الجاهل متصف بصفة ذم والعالم متصف بصفة مدح. ولهذا لو تعير أدنى واحد من العامة وتقول له أنت جاهل غضب وأنكر ذلك
حتى لو كان جاهلا. يعني قول أن تقول واحد أنت جاهل لا يقبل منك حتى ولو كان جاهلا. نعم.
مما يدل على أن الجهل عيب مذموم كل ينفر منه، والعلم خير، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في أي حال من الأحوال. العالم يعبد الله على بصيرة، يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يبر والديه وكيف يصل رحمه. العالم يهدي الناس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا، فالعالم نور يهتدى به ويرفع الله به، والجاهل عالة على غيره لا ينفع نفسه ولا غيره، بل إن أفتى بجهل ضر نفسه وضر غيره، فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم استدل المؤلف بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني يكون إماما فيهم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، وفي لفظ سنا أي أكبرهم سنا. وهذا يدل على أن صاحب العلم مقدم على غيره، يقدم العالم بكتاب الله ثم العالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم من القوم في الأمور الدينية إلا خيرهم وأفضلهم. وهذا يدل على تقديم الأفضل فالأفضل في الإمامة، وهذا في غير الإمام الراتب. أما الإمام الراتب فهو الإمام وإن كان في الناس من هو أقرأ منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وإمام المسجد الراتب سلطان في مسجده. حتى إن بعض العلماء يقول: لو أن أحدا تقدم وصلى بجماعة المسجد بدون إذن الإمام فصلاتهم باطلة، وعليهم أن يعيدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الإمامة، والنهي يقتضي الفساد، والله الموفق.
ولكن الصحيح أنها تصح ولكنه افتأت بين يدي الإمام فيكون آثما، فلا ينبغي للإنسان أن يتقدم بين يدي إمامه ولا يدخل القبلة ولو كان أحفظ الناس. الإمام الراتب يحفظ جزءا وحيدا من القرآن، لو كان يحفظ جزءا، بل لو كان يحفظ سورة الإخلاص مع سورة الفلق، لكنه إمام راتب، لأن النبي قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان، إلا أن يأذن الإمام الراتب إن كان مأذونا له. يعني أنا مرتب إمام في هذا المسجد والأمر موكول لي، فإننا أقدم من أشاء لكن لو كان غير مأذون له، كان يكون من قبل وزارة أو من قبل كذا، ويمنعون أن يقدم الإمام أحدا، فإنه لا يجوز الإمام أن يقدم غيره لأنه غير مأذون، إذ إمامته فرع عن الإمامة العظمى، يعني الإمامة الأعلى، فيلتزم قول الإمام الأعلى ثم يتقيد بها، ولا يجوز. صار هو له سلطان، لكن سلطان مقيد بماذا؟ باتباع السلطان الذي أكبر منه، مثل سلاطين الدوائر وسلاطين يعني المناطق الذين يدخلون تحت السلطان العام، فعندنا سلطان عام ثم تحت نواب السلطان، فالإمام نائب عن السلطان وهو سلطان في محله، ولهذا لا يجوز أن تفتئت بين يديه ولا أن تتقدم بين يديه ولا أن تأمر بإقامة الصلاة بين يديه ولا إلى آخره، وهو نفسه يتصرف في حدود المأذون له من السلطان الأعظم أو السلطان العام. هذه تربية من شرعنا لأبناء شرعنا ألا يتقدموا بين يدي السلطان، وهذا ترتيب وتدريب وتمرين على السمع والطاعة وحبك مسائل الجماعة. ولهذا مسألة الجماعة عندنا مسألة من الأصول، عندنا مسألة الجماعة هذه، فلا دين إلا بجماعة، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسلطان، ولا سلطان إلا بسمع وطاعة. انظروا الترتيب هذا يا إخواني الذي قرره السلف: لا دين إلا بجماعة. شوف الكلمة الأولى لا دين إلا بجماعة. طبعا جماعة بنوعيه، جماعة جماعة الدين وجماعة الأبدان، فلا دين إلا بجماعة. طيب ولا جماعة إلا بسلطان، وبالتالي جماعة غير السلطان جماعة غير معتبرة، جماعة غير معتبرة. إلزم جماعة المسلمين وإمامه. فإذا قال فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر. في جماعات تانية، في فرق اعتزلها، اعتزلها لا تنتمي إليه. طيب فإذا كان لا يجوز الانتماء إلى فرقة، الانتماء إلى جماعة في عدم وجود السلطان، فكيف تنتمي إلى جماعة مع وجود السلطان؟ كيف تنتمي جماعة مع وجود السلطان؟ وبالتالي الجماعة اللي تنتمي إلى أمير والأمير يسمع له ويطاع وكذا وكذا، هذه جماعات جاهلية، هذه خارجة عن الجماعة وليست جماعة، هذه خارجة عن الجماعة وليست جماعة. مثل حزب النور، الأحزاب عموما، حزب النور، الجماعات هذه اللي بترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى أمير خصوصا، وقد أصلوا، وقد أصلت جماعة الإسكندرية أنه لا توجد جماعة للمسلمين في البلد الذي يعيشون فيها. ياسر برهامي، محمد إسماعيل، أحمد فريد، هؤلاء، عبد المنعم الشحات، يعتقدون أنه لا توجد جماعة لسلطان شرعي. ما في جماعة موجودة، ما في جماعة، ما في سلطان شرعي موجود ولا جماعة شرعية موجود، ما في سلطان شرعي موجود ولا جماعة شرعية موجود، لأن السلطان الشرعي عندهم هو الحاكم بالشرع، وبالتالي لا يوجد في بلاد المسلمين حاكم شرعي ولا جماعة شرعية. اللهم إلا إذا كان في المملكة، ما أدري هم يعتقدون هذا ولا يخرجون أشياء أخرى ولا ماذا. طيب وعليه ماذا صنعوا؟ قالوا ومن هنا يجب عمل جماعي وإقامة جماعة تقوم مقام السلطان الغائب، السلطان الشرعي الغائب. طب هذه الجماعة لابد أن ترجع إلى العلماء، فإذا لم يمكن فعالم، ولهذا هم ينفذون هذا على أرض الواقع، عندهم جماعتهم، عندهم حزبهم العائد إلى قيمهم، هذا رئيس الجماعة، فالسمع والطاعة الشرعي لهذا وليس للسلطان. ولهذا نقول بملء فينا وقلوبنا هؤلاء خوارج، خوارج، لأنهم خالفوا إجماع المسلمين في أن السلطان سلطان شرعي ولو كان يحكم بغير ما أنزل الله، بل إن النبي قرر هذا صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة كما عند مسلم، يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. والحديث صحيح ولا عبرة بمن ضعفه. وقال أعلى الدارقطني، أعلى الدارقطني هذا الطريق، لكن هو بالإرسال، لكنه مرسل صحيح لأنه يشهد له المتصل. ولهذا النووي أكمل الكلام بعد الدارقطني، قال ولكن المتن صحيح. الدارقطني أعلى بالإرسال، قال هو مرسل، هو عندي مرسل، قال النووي ولكن المتن صحيح، ثم ذكر له التصحيح من جهة الإرسال، فإذا المرسل إذا اعتضد فإنه يصح، ومن جهة الاتصال. ثم عندنا النصوص الأخرى الصحيحة كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وكثير من حكام المسلمين قد خالف الحكم بما أنزل الله وكان حكمه حكما شرعيا. وفي العصور المتأخرة وجد من وضع القوانين الوضعية وكانوا يتحكمون إلى القوانين الوضعية. أما اختراع الإسكندرية بأنه فرق بين أن يضع قاعدة الحكم الوضعي وبين أن يضع قاعدة الشرع ولو خلف بغير ما أنزل الله، فهذه قاعدة بطيلة ما قالها العلماء لأنها تنضوي تحت ماذا؟ معنى واحد ألا وهو حكم بغير ما أنزل الله. فإذا حكم بغير ما أنزل الله سواء هو جعل الأحكام الوضعية عنده أو جعل الشريعة محكمة بأحكام وضعية، يعني هذه الظلمات بعضها فوق بعض، لكن كحد وضابط لم يذكر ذلك أحد من أهل العلم أن هذا هو الضابط، إنما الضابط عندنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم كافرون. وأقصد لم يقل بهذا أحمال العلم، يعني من المتقدمين المعتد بهم، فمنهج السنة والجماعة يتعاملون مع المسألة بهذا التعامل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأنه ليس الكفر أكبر وإنما الكفر أصغر، كما نطق بذلك الصحابة، كما نطق بذلك التابعون، تابع التابعين، أئمة السنة على هذا وكتب السنة على هذا، لا فرق في صورة أن تضع قانونا وضعيا وتحكم إليه وبين أن تحكم غير ما أنزل الله. الضابط يرجع إلى الأوصاف، هل استحل، هل كذب، هل جحد، هل بدل، هل فضل، هل جوز، هذا هو الضابط، هذا هو الضابط، غير هذا ليس ضابطا شرعيا. ولهذا ياسر برهامي يجعل هذا الضابط فيه عنده أن هذا ماذا؟ الاستحلال بالمعنى الأوسع، لأنه رد مفهوم السنة والجماعة في الاستحلال اعتقاد حل الشيء، لا، أضاف إلى ذلك بجوار اعتقاد حل الشيء أن يدل أو أن يعمل عملا يدل على انخرام القلب والاستحلال، ولهذا هو يقول الاستحلال معنى أوسع من كوني اعتقد حل ماذا؟ حل الشيء، فوسع المسألة. ومع ذلك عند ياسر برهامي لو حكم بالشريعة وجعل قاعدته الشريعة ثم وضع وليس حكم وضع قانونا يخالف الشريعة فإن هذا كافر، والوصف الذي به كفر هنا هو أن هذا تشريع عام، أن هذا تشريع عام فيكفر بالتشريع العام. أما الحكم لو حكم به في مسألة، في مسألتين، في عشرة، في كذا لا يكفر، لكن لو شرع مسألة واحدة هذا يكفر، بغض النظر عن نسبة ذلك للشريعة أم لا، بغض النظر عن استحلال عن تكذيب، مجرد يضع قانونا، قانونا يعني لو ولي الأمر وضع قانون إن الزير الرسمي للبنات هو كشف الشعر مثلا مع بلوزة وبنطال بهذا، وضع هذا وعممه، بهذا يكون كافرا، كافرا، ولو كان يحكم بما حكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا خارجي من وجه يبقى خارجي من وجه أبطل جماعة المسلمين ولا يرى لهم إماما، وخارجي أيضا من جهة أنه يكفر الحاكم بماذا؟ بالمعصية الوحيدة، إذا كانت تشريعا، إذا كانت تشريعا. ولم يقل هذا أحد من أهل العلم، ولهذا لا نجد ياسر برهامي ومدرسته ترجع إلى طريقة السلف وإلى نقلات السلف غاية ما هنالك، ممكن يقول لك قال ابن إبراهيم، قال صالح الفوزان، قال فلان وعلان، مع أنهم لا يرون لا ابن إبراهيم ولا صالح الفوزان، وإنما هذا من باب تثبيت الأتباع فقط، باب تثبيت الأتباع، لأن الفوزان ليس من مشايخ الكيان ولا ابن إبراهيم من مشايخ الإيه؟ من مشايخ الكيان. نعم
شيخنا، إذا قمت الصلاة ودخل غير الإمام الراتب كأني كنت قد تأخر، هل إذا أقيمت الصلاة ودخل غير الإمام الراتب كأن يتأخر الإمام مثلا في وضوء أو كيف، فهل له أن يرجعه أن يدخل مكانه بعد الدخول في الصلاة؟
له، لكن لا يفعل، لا يفعل، يعني لو أن الإمام الراتب جاء في موعده وكان قد دخل واحد مكانه له أن يدخل ويتم صلاته، لكن لا يفعل، لا يفعل ذلك، لأن النبي لما أراد أبو بكر أن يرجع أمر وأشار إلى أن يبقى، أن يبقى، وليس أنه لابد، يقول إن النبي تقدم لما جاء، النبي تقدم لما جاء حينما تأخر الصديق رضي الله عنه، وكان النبي قد أشار إليه أن يبقى مكان، لكن لو فعلت فهذا جائز. نعم.
قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى نعم. الله عليه وسلم
نعم
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والراجح القول الأول، لأن تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره ظاهر من الحديث والتعليل. وأما صحة الصلاة فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد، وتحريم الإمامة في
الراجح القول اللي هو قول ماذا؟
لأن تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره ظاهر من الحديث والتعليل. وأما صحة الصلاة فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد، وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره لا يستلزم عدم صحة الصلاة، لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة،
خارج الصلاة، لا يعود إلى شرط الصلاة ولا نعم،
وهو الافتئات على الإمام والتقدم على حقه، فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة.
نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى.
طيب، بالنسبة للإمام يؤم القوم أقرأ من كتاب الله، أيما نقدم، الأقرأ أو الأفقه؟ عالم ويحفظ 5 أجزاء، وطالب علم يحفظ القرآن كله، ولكنه ليس بالعالم، أيما نقدم؟ نعم، الأقرأ ولا أفقه؟ أيوة يا شيخ سمير، العالم، الأفقه يعني، ها؟ نعم، ها؟ هذا أقرأ للنص يوم القوم أقرأوا من كتاب الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أبا بكر كان هو الأقرأ؟ هناك من هو أقرأ من أبي بكر رضي الله عنه، وبعد ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ هو الإمام الراتب فقدم أبا بكر. كويس يا محمد، يعني أن هذا تكون وكالة من الإمام، فالإمام أن يقدم هذا. عموما هما قولان لأهل العلم، هما قولان لأهل العلم، بل إن من أهل العلم من نسب تقديم الأفقه إلى الجمهور، فهما قولان لأهل العلم. ذهب بعضهم إلى أن يقدم الأقرأ للنص، وإلى هذا مال أحمد رحمه الله تعالى وجماعة منهم إسحاق والثوري وجماعة من أهل العلم إلى أنه يقدم الأقرأ للنص يوم القوم أقرأ من كتاب الله. وقد جاء في بعض الآثار أنه لما قدم المهاجرون وصلوا في قباء قدموا سالما، وكان الأقرأ، مع أن هناك من هو أعلم، كان فيهم عمر رضي الله عنه وفيهم جماعة من الصحابة، ومع ذلك قدموا سالما، فيقدم الأقرأ أن هذا نص الإيه؟ هذا نص الحديث. وبعضهم يقول لا، يقدم الأفقه، يقدم الأفقه العالم بأحكام الصلاة وكذا، لأن الإمام قد يطرأ عليه ما يطرأ من الأمور فتحتاج إلى فقه، ولا يسعف القارئ أن يفعل هذا، لكن نقول الظاهر هو تقديم ماذا؟ الأقرأ. ولذلك جاء في الحديث: فإن كانوا في القزوة فاعلموا بالسنة، فهذا يرجع إلى الفقه، كانوا هذا إشارة إلى الفقه، العلم بالسنة إشارة إلى الفقه، فيتقدم الأقرأ يقدم، ما لم يكن إماما راتبا فيتقدم على كل حال، يتقدم على كل حال، لكن عند التفاضل والاختيار نقول نقدم الأقرأ لأنه النص. طب الأقرأ من جهة حسن القراءة ولا الأقرأ الأكثر حفظا؟ يعني واحد مثلا معه جزء لكن يتقن جدا القراءة، وآخر معه القرآن لكن قراءته أقل من هذا في التجويد، نقدم الأقرأ الذي هو أكثر حفظا ولا نقدم الأقرأ اللي هو أضبط حفظا؟ أشر محفوظ الأخير، وأنسيت هو الأخير فيه. يعني الأتقن في القراءة ولا الأكثر في القراءة؟ ها؟ أي نعم، الظاهر الأحفظ وهو الأكثر قراءة، طالما أنه ليس عنده اللحون الجلية، لكن ما عنده نفس الأحكام اللي عند الآخر اللي هي الأحكام الدقيقة في التجويد، لكن ما عنده لحون، ما عنده ماذا؟ لحون. وكانوا يقولون هشام البلي بيطعن في العلماء. لما أنا ذكرت أن مشايخنا الذين كنا نصلي وراءهم كانت قراءتهم عادية. كانت قراءتهم عادية كيف يعني؟ ما عندهم لحون جلية، ما عندهم لحون جلية، لكن من جهة التجويد وكذا وكذا قلنا هناك من كان في التجويد أتقن منه، قال لك بس يطعن فيه المشايخ والعلماء. أي مشايخ وعلماء يطعن فيه؟ هذا الواقع هو. فهناك من هو في جهة التجويد أضبط بكثير في القراءة، ومشايخنا كانوا يقرؤون قراءة حدر وقراءة مضبوطة، مضبوطة ليس فيها لحون جلية، لكن ليس فيها مراعاة الأحكام الخاصة في هذا الباب. يعني من نصلي وراءهم كان هكذا يعني في جله، لكن يضبطون القراءة من جهة ما في لحون جلية، لكن مراعاة الأحكام من جميع يعني جهاتها. فهناك من يكون أضبط منه في هذا الباب، أضبط منه في هذا الباب. وإيه الإشكال لما يكون فلان أضبط من شيخ ابن باز في مسألة أحكام التلاوة من التجويد أو كذا؟ إيه الإشكالية؟ أي طعن في هذا؟ هذا نحاكي واقعا، ولا ماذا، ولا يقتضي هذا نقص أحد من أهل العلم. طيب، يبقى إذن الذي يظهر أنه إذا كان ليس عنده لحون جلية فإنه قدم الأقرأ، يعني الأكثر حفظا. ليه؟ لأن الصحابة كان عندهم حفظ، كلهم عندهم قرآن، لكن بعضهم أقرأ من بعض، ولهذا كانوا يقدمون ماذا؟ كانوا يقدمون الأقرأ، يعني الأكثر حفظا، الأكثر حفظا. يبقى عندنا مسألتان الآن، يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، ما المراد، من المراد بالأقرأ؟ أهو الأحفظ أكثر حفظا أو هو الأكثر ضبطا؟ الجواب الأكثر حفظا، الأكثر حفظا. طيب ليه؟ لأن الإمامة تحتاج إلى مثل هذا، إطالة الصلوات، إطالة يعني صلاة الفجر وكذا، في صلوات النافلة، هذه صلاة كسوف هذه، فيحتاج إلى إطالة الصلاة، فيؤم القوم الأقرأ يعني الأحفظ، بشرط أن يكون هذا الأحفظ عنده ماذا؟ عنده ضبط للقراءة من جهة تجنب اللحون، اللحن الجلي ما يكون عند هذا. أما بالنسبة بقى الأحكام والمخارج وكذا، حتى لو غيره أضبط في هذا فإنه يقدم الأقرأ. طيب، نقدم الأقرأ ولا نقدم الأفقه؟ نقدم الأقرأ إذا كان عنده فقه محتاجه في الصلاة، أما العالم إذا كان عنده قدر ما يقرأ في الصلاة، هو ده محل النزاع. العالم عالم بالفقه وعنده قدر ما يصلي، طب والثاني قارئ حافظ للقرآن وعنده قدر الفقه الذي يحتاجه إلى الصلاة، هنقدم مين؟ هنقدم من؟ نقدم ما قدمه النبي صلى الله، من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأقرأ، يوم القوم أقرأوا من كتاب الله. طب إذا كانوا في القراءة سواء، قال فأعلمهم بالسنة، أعلم بالسنة إشارة إلى الفقه، لكن هذه مسألة قلنا اختلف فيها أهل العلم، يعني ذهب أحمد إلى أنه يقدم أقرأ، لكن الثلاثة ذهبوا إلى أنه يقدم الأفقه، يقدم الأفقه، أبو حنيفة ومالك وشافعي ذهبوا إلى تقديم الأفقه، لكن أحمد ذهب إلى تقديم الأقرأ، وإسحاق وابن المنذر ودختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة، وهو ظاهر النص، ظاهر النص. نعم
العثمين،
نعم
العثمين،
هات ابن قدامة. نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله: مسألة، قال ويؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، لا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه على غيرهما، واختلف فأيهما
لا خلاف،
لا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه على غيرهما.
طبعا ده الأكمل، هو الأقرأ والأفقه، دي ما فيها خلاف دي.
واختلف فأيهم يقدم على صاحبه، فمذهب أحمد رحمه الله تقديم القارئ، وبهذا قال ابن سيرين والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال عطاء ومالك.
يبقى أحمد يرى تقديم الأقرأ متبعا للنص.
وقال عطاء ومالك والأوزعي والشافعي وأبو ثور يؤمهم أفقاهم إذا كان يقرأ ما يكفي في الصلاة، لأنه قد ينوبه في الصلاة ما لا يدري ما يفعل فيه إلا بالفقه، فيكون أولى كالإمام الكبرى والحكم. ولنا ما روى أوس بن ضمرة عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أو قال سلما. وروى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواهما مسلم. وعن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون موضع بقباء كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. رواه البخاري وأبو داود. وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة. وفي حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأمكم أكثركم قرآنا، ولأن القراءة ركن في الصلاة، فكان القادر عليها أولى كالقادر على القيام مع العاجز عنه. فإن قيل فإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم القارئ لأن أصحابه كان أقرأهم أفقأهم، فإنهم كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه أحكامه. قال ابن مسعود: كنا لا نجاوز 10 آيات حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها. قلنا: اللفظ عام فيجب الأخذ بعمومه دون خصوص السبب، وليخص ما لم يقم دليل على تخصيصه، على أن في الحديث ما يبطل هذا التأويل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن استووا فأعلمهم بالسنة، ففاضل بينهم في العلم بالسنة مع تساويهم في القراءة. ولو قدم القارئ لزيادة علم لما نقلهم عند التساوي فيه إلى الأعلم بالسنة، ولو كان العلم بالفقه على قدر القراءة للزم من التساوي في القراءة التساوي فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأكم أبي وأقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضكم زيد بن ثابت. فقد فضل بالفقه من هو مفضول بالقراءة، وفضل بالقراءة من هو مفضول بالقضاء والفرائض وعلم الحلال والحرام. قيل لأبي عبد الله: حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي بالناس أهو خلاف حديث ابن مسعود؟ قال: لا، إنما قوله لأبي بكر عندي يصلي بالناس للخلافة، يعني أن الخليفة أحق بالإمامة،
يعني يكون إماء للخلافة يعني. لكن حيا ما أجاب به الضميات جيد، وهو ماذا؟ أن هذا من باب الوكالة، فالإمام وكل، والإمام إذا وكل لا يلزم يكون ماذا؟ الأقرأ. نعم.
وإن كان غيره أقرأ منه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصلاة، يدل على أنه أراد استخلافه.
نعم.
قال شيخنا فصل: ويرجح أحد القارئين على الآخر بكثرة القرآن لقول النبي
صلى الله عليه وسلم. كلام ابن قدام.
نعم. قال فصل: ويرجح أحد القارئين على الآخر بكثرة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم: لأمكم أكثركم قرآنا، وإن تساووا في قدر ما يحفظ كل واحد منهما، وكان أحدهما أجود قراءة وإعرابا فهو أولى، لأنه أقرأ، فيدخل في عموم قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله.
طيب. نعم.
قال حافظ ابن رجب الحنبلي: قال: وقد تأول الشافعي وغيره هذه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب أصحابه، وكان أكثرهم قرآنا أكثرهم فقها، فإن قراءتهم كانت علما وعملا بخلاف من بعدهم.
لا، مع حقيقة معروف إن كان هناك من هم أقرأ من في القرآن وغيرهم أفقه. نعم.
وأجيب عن هذا بوجهين: أحدهما أن هذا خطاب عام للأمة كلهم فلا يختص بالصحابة.
نعم، يعني حتى لو سلمنا جدلا أن الأقرأ كان الأفقه عند الصحابة فإن الخطاب عام للأمة. نعم.
والثاني أنه فرق بين الأقرأ والأعلم بالسنة وقدم الأقرأ عليه.
تمام. والأعلم بالسنة اللي هو الأفقه، تساوي الأفقه.
وأجاب الإمام أحمد عن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على أبي بن كعب وغيره بأنه أراد بذلك التنبيه على خلافته، فلهذا المعنى قدمه في الصلاة على الناس كلهم. وقد منع بعضهم أن يكون أبي بن كعب أقرأ من أبي بكر، لأن المراد بالأقرأ في الإمامة الأكثر قرآنا، وقال: وكان أبو بكر يقرأ القرآن كله، فلا مزية لأبي بن كعب عليه في ذلك، وامتاز أبو بكر بالعلم والفضل. وهذه المسألة لأصحابنا فيها وجهان: إذا اجتمع قارئان أحدهما أكثر قرآنا والآخر أجود قراءة، فهل يقدم الأكثر قرآنا على الأجود قراءة
بالعكس. هذه المسألة الثانية، الأكثر قراءة أو الأجود. فقال
وأكثر الأحاديث دالة على اعتبار كثرة القرآن.
تمام، لأن لما قال أقرأ. نعم.
وإن اجتمع فقيهان قارئان أحدهما أفقه والآخر أجود قراءة ففي أيهما يقدم وجهان أيضا؟ وقيل إن المنصوص عن أحمد أنه يقدم الأقرأ.
أي يعني أحمد أخذ ظاهر اللفظ ومضى عليه. طيب نعم. نعم.
إذا كان الأقرأ هذا يعني عليه علامة من علامات الفسق كحلق نعم. اللحية، إذا كان هذا الأقرأ
لا، دي مسألة ثانية. إذا حليق أو تلافى مع العدالة نقدم العدالة، نقدم العدالة، نقدم العدل اللي هو ليس بفاسق. ولو أقل لكن لو الأقرأ مسبل ومدخن وحليق وغير ذلك لا، لا نقدم. نعم. نسب هذا الجمهور اللي هو تقديم الأفق، بعضهم نسب ذلك الجمهور. نعم. ولهذا الثلاثة أئمة على تقديم الأفق. يرى تقديم إيه؟ لا فين؟ هات. ها. لا أصحاب الحنفية ما قال أبو حنيفة. نعم ما قال أبو حنيفة. نعم. لا نعم. من؟ اي نعم ايوه تقديم قال هو مذهب ومذهب ابي حنيفه واحمد يعني نسب الى ابي حنيفه وعلى هذا يقول على هذا الترتيب الأقرى أي نعم لكن هذا احتاج تحقيق في نسبة لأبي حنيفة يعني بعضهم قال وهو مذهب الحنابلة وقول أبي يوسف من الحنفية اللي هو تقديم الأقر أبو يوسف يعني احتاج هذا إلى تحقق هل هذا نص ابن قدامة قال أصحاب الرأي ابن قدام أي نعم لم يذكر فتحتاج تأكد من كلام أبي حنيفة نعم
قال الحافظ النووي رحمه الله قال نعم. عن عبد الله بن مسعود
مسألة الرجوع الإمام
نعم
قال الحنجوي رحمه الله تعالى وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح قال العثيمين هذا أيضا نوع من الانتقال هذا انتقل من إمامة إلى ائتمام إذا انتقل الإنسان من إمامة إلى ائتمام صحت صلاته ولها صور منها ما ذكرها المؤلف أحرم شخص بقوم نائبا عن إمام الحي وإمام الحي من هو؟ هو الإمام الراتب الإمام الراتب تخلف لعذر وقال لفلان صل بالناس ثم إن عذر الإمام زال فحضر إلى المسجد فتقدم إلى المحراب ليكمل بالناس صلاة الجماعة نائبه ماذا يصنع؟ يتأخر ويصلي يتأخر إن وجد مكانا في الصف وإلا بقي عن يمين الإمام كما فعل أبو بكر رضي الله عنه فهنا ينتقل الإمام النائب من إمامة إلى ائتمام وهذا جائز ودليله ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أبي بكر أن يصلي بالناس فوجد صلى الله عليه وسلم خفة فخرج إلى الناس فصلى بهم فجلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه وأبو بكر عن يمينه والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر ولكن صوته خفي فكان يكبر أبو بكر يكبر بتكبيره ليسمع الناس. فهنا انتقل أبو بكر رضي الله عنه من السائل سقط الشيخ من إمامة إلى إتمام، وهذا جائز.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرق، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك، أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن. رواه أبو داود. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى ما سبق عن المؤلف رحمه الله من إكرام أهل العلم وأهل الفضل الكبير، فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، قال ذلك ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. وفي قوله ليلني منكم اللام لام الأمر، والمعنى أنه في الصلاة ينبغي أن يتقدم أولو الأحلام والنهى. وأولو الأحلام يعني الذين بلغوا الحلم وهم البالغون، والنهى جمع نهية وهي العقل يعني العقلاء، فالذي ينبغي أن يتقدم في الصلاة العاقلون البالغون، لأن ذلك أقرب إلى فهمهم ما يقول، إلى فهم ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يفعله من الصغار ونحوهم. فلهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم هؤلاء حتى يلوا الإمام. وليس معنى الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى بحيث نطرد الصبيان عن الصف الأول، فإن هذا لا يجوز، فلا يجوز طرد الصبيان عن الصف الأول.
يعني إذا حضر الصبيان أولا، إذا كانوا مميزين طبعا، إذا يحضروا إلا من بلغ السابعة، فإذا كان هذا قد حضر أولا وقف خلف الإمام ثم أقيمت الصلاة وعالم موجود أو كبير موجود من أولي الأحلام والنهى، هل نرجع الصبي ونوقف العالم أم لا؟ فالشيخ هنا يقول أعد. وعلى هذا فنقول،
قال: وعلى هذا فنقول، أين شنو؟ فالذي ينبغي أن يتقدم في الصلاة العاقلون.
طيب.
وليس معنى الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى بحيث نطرد الصبيان عن الصف الأول، فإن هذا لا يجوز، فلا يجوز طرد الصبيان عن الصف الأول إلا أن يحدث منهم أذية.
نعم.
فإن لم يحدث منهم أذية فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد أحق به.
نعم. فإن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، إنما هذا كن للسابق. طب هل هذا فيه خلاف للنص؟ ليلني منكم الأحلام والنهى. الشيخ يقول أكمل: هناك فرق،
هناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية لا يلني إلا أولو الأحلام وبين قوله ليلني أولو الأحلام، فالثانية تحث الكبار العقلاء على التقدم، والأولى لو قدر أنها هي نص الحديث لكان ينهى أن يلي الإمام من ليس بالغا أو ليس عاقلا. وعلى هذا فنقول إن أولئك الذين يطردون الصبيان عن الصف الأول أخطأوا من جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق حقوقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. ومن جهة أخرى أنهم يكرهون الصبيان المساجد، وهذا يؤدي إلى أن ينفر الصبي عن المسجد إذا كان يطرد عنه. ومنها أن هذه لا تزال عقدة في نفسه من الذي طرده، فتجده يكرهه ويكره ذكره. فمن أجل هذه المفاسد نقول لا تطردوا الصبيان من أوائل الصفوف. ثم إننا إذا طردناهم من أوائل الصفوف حصل منهم لعب، لو كانوا كلهم في صف واحد كما يقوله من يقوله من أهل العلم لحصل منهم من اللعب ما يوجب اضطراب المسجد واضطراب أهل المسجد. ولكن إذا كانوا مع الناس في الصف الأول ومتفرقين فإن ذلك أسلم من الفوضى التي تحصل بكونهم يجتمعون في صف واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم،
يعني إذن هذه المسألة رجح الشيخ ماذا؟ أن يتقدم من سبق. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم الأحلام والنوى حث لهم على أن يأتوا إلى هذا المحل، وهذا إنما يكون بالتبكير، لا أنه يأتي متأخرا ويسبق غيره ثم نؤخر هذا الصبي طالما أنه مميز. أما من دون التمييز فإنهم لا يصلون أصلا، ليسوا من أهل الصلاة ولا يوقفون في الصفوف فضلا أن يقفوا خلف الإمام. ولهذا لو وقف رجل ومعه ابنه 3 سنين أو 4 سنين خلف الإمام هذا قد أساء، لأن الولد ليس من أهل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7. فإذا الأمر بالصلاة الأولاد إذا بلغوا 7، أما قبل 7 فلا تمييز لهم ولا يؤمرون بالصلاة فضلا أن يكونوا في الصفوف الأولى خلف الإمام. لكن يبقى الأمر هو هل نقدم الإمام الصبي إذا سبق إلى هذا المكان، أو نقدم العالم من أولي النهى إذا جاء متأخرا، والذي يظهر أن من سبق إلى مكان فهو أولى به، وأن نص أنه حث لأولي النهى أن يحرصوا على هذا المكان فهم أولى به، وليس منعا لغيرهم إذا سبقوا إليه. فمثلا لا يأتي الإمام يقول هذا المكان لا يتقدم فيه أحد إلا أولو الأحلام ويمنع من ذلك. لكن إذا حصل مثلا مثل صلاة التراويح أو كذا إن الإمام بيقرأ قراءة طويلة واحتاج خلف إلى من مثلا يرد عليه أو غير ذلك، إذا احتاج الأمر إلى مصلحة يكون الداخل عارفا أنه إنما هذا المكان لمصلحة ما، إذا ترجح لمصلحة ما فلا بأس. ومثله أيضا ما يحصل من الساسة في صلاة الجمعة أن يجعل الصف الأول أو المكان الأول مثلا للرئيس أو خير ذلك لدواعي أمنية ليس لتقديم له على غيره في الفضل، فيطرد الناس عن الصف الأول ويتقدم الرئيس ومن معه وكذا من جهة يعني من جهة محاباة، من جهة محاباة لا يجوز. لكن نحن نعلم جيدا أن الأمر إنما يعود إلى ترتيبات أمنية. وذلك لما خربت زمم الناس وصار التعدي على السلاطين والأمراء سهلا إذا بزل الأمر كما كان في عهد الخلفاء الراشدين أو كذا، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا بأس لدواعي أمنية أن يكون هذا المحل أو هذا المكان لبعض المسؤولين. نعم. نعم، من أهل العلم من يقول نقدم العالم حتى ولو جاء متأخرا، ويستدلون بأثر لأبي. نعم.
روى الإمام أحمد في مسنده عن قيس بن عباد رضي الله عنه قال أتيت المدينة للقي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي، فأقيمت الصلاة وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت في الصف الأول فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني، فما عقلت صلاتي، فلما صلى قال يا بني لا يسوءك الله، فإني لم آتك الذي أتيتك بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفت فعرفتهم غيرك. ثم حدث فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شيء متحها إليه.
قد يكون هذا اجتهاد من أبي. الثاني قد يكون هذا غيره أولى منه في هذه الواقعة، واقعة العين يكون قدر، وإلا فإن النبي ما قال لا يليني منكم إلا أولي الأحلام والنهى، لما قال يليني منكم أولي الأحلام والنهى، والمعنى يا أولي الأحلام والنهى عليكم بالمبادرة إلى هذا المكان حتى تكونوا خلف الإمام، وإلا فمن تقدم إلى مكان فهو أحق به، فهو أحق وعمل المسلمين على هذا، وإلا لفرغ ما خلف الإمام لأولي الأحلام والنهى ولو جاءوا متأخرين. نعم. وإذا تقدمهم أي الصبي إماما، إماما إن كان والأقرأ، فلأن يكون خلف الإمام مأموما لتقدمه وحرصه على هذا الفضل من باب أول. لئن تقدم الصبي الناس فصلى بهم وهو إمام إذا كان وصار إماما إذا كان والأقرأ، فهنا الأحرص فتقدم لحرصه على هذا المكان، فهذا من باب أولى، والله أعلم. نعم.
لو نحى شيخنا من
نعم
لو نحى من الصف الأول،
لكن لو كلهم دخلوا وقت واحد وإلى آخره، فإننا نجعل للصبيان المكان خلف الرجال والنساء يكونون خلف الغلمان. نعم.
لو جعله كما في الصف الأول لكن نحاه من جانب إلى جانب لترتيبات في الصف،
ماذا؟
لو نحاه من جانب إلى جانب في نفس الصف الأول يكون قد تعدى على حقه، يعني هو لم يرجع للصف الثاني بقي على نفس الصف.
لكن هل هناك مصلحة؟
نعم في مصلحة، يكون خلفه الأقرأ يرد عليه أو كذا أو
ما في مشكلة. احنا نقول إن كان لحاجتي لمن يرد عليه إذا كان أقرأ أو شيء ما في إشكالية إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم ليالين منكم أولو الأحلام والنهى، يستفاد منه أن الدنو من الإمام له شأن مطلوب، ولهذا قال ليالين أن يكون هو الذي يليني. وعلى هذا نقول إذا كان يمين الصف بعيدا وأيسر الصف أقرب منه بشكل واضح فإن الصف الأيسر أفضل من الأيمن.
هذه مسألة ثانية. فضل الصف الأول معروف، والنبي قال لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستمعوا عداك لفعل، فهذه الفضيلة معروف. طيب الأمر الثاني أن يمين الصف هو أولى من يساره لعموم الأدلة في ذلك. طيب الأمر الثالث، لو أن الصف يقول إذا كان يمين الصف بعيدا صار عن يمين الإمام 20 وعن يسار الإمام 10 ويوجد مكان في عن اليمين، هل أذهب إلى اليمين أو أذهب إلى اليسار؟ أذهب إلى اليمين باعتبار يمين الصف، ولا أذهب إلى اليسار باعتبار القرب من الإمام؟ فالشيخ هنا قال وعلى هذا نقول إذا كان يمين الصف بعيدا وأيسر الصف أقرب منه بشكل واضح فإن الصف الأيسر أفضل من الأيمن من أجل دنوه من الإمام، لأن النبي قال ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، ولأنه لما كان الناس في أول الأمر إذا كان إمامهم اثنان معه فإنهما يكونان عن يمين عن يمينه واحد وعن شمال واحد وليكون كلاهما عن اليمين، فدل هذا على مراعاة الدنو من الإمام وتوسط الإمام من المأمومين، يعني يكون التقديم الأقرب إلى الإمام أولى من الأبعد. نعم. حتى ولو كان على يمين الصف. نعم.
قال من أجل دنوه من الإمام ولأنه لما كان الناس في أول الأمر إذا كان إمامهم واثنان معه فإنهما يكونان عن يمينه واحد وعن شماله واحد وليكون كلاهما عن اليمين، فدل هذا على مراعاة الدنو من الإمام وتوسط الإمام من المأمومين. ولكن هذا الأمر أي كون الإمام واثنان معه يكونان في صف واحد هذا نسخ، وصار الإمام إذا كان معه
كان في أول الأمر الإمام إذا كان معه اثنان وقف أحدهم عن يمين والآخر عن يسار، ثم نسخ ذلك بإرجاع الاثنين فيقومان من الإمام مقام الصف، أما إذا كان هو المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام بمحاذاته كما في أثر ابن عباس. نعم.
في إمامة المرأة للنساء، إمامة المرأة للنساء تقف
إمامة المرأة
المرأة للنساء
لا تقف في المنتصف. نعم.
معهن.
نعم
معهن في الصف معهن
معهن. نعم. نعم. تصح الصلاة. نعم البعض قال لا تصح، لكن الصواب صحتها، فإن ابن عباس قد وقف عن يساره فأداره النبي عن يمينه، فلو كانت تبطل لأمره باستئناف صلاته بأن يخرج منها وأن يبدأ صلاة من جديد. نعم. طيب أكمل هذه.
قال هذا نسخ وصار الإمام إذا كان معه اثنان يصفان خلفه، ولكن كونه حين كان مشروعا يجعل أحدهم عن اليمين والثاني عن اليسار يدل على أنه ليس الأيمن أفضل مطلقا، بل الأفضل من الأيسر إذا كان مقاربا أو مثله، أما إذا تميز بميزة بينة فاليسار مع الدنو من الإمام أفضل.
نعم تقول ابن مفلح. أي نعم.
قال ابن المفلح في الفروع بعد ذكر حديث أبي: وهذا لا يدل على أنه ينحيه من مكانه، فهو رأي صحابي، مع أنه في الصحابة مع التابعين، فظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه، وفي من سبق إلى مكان ليس له ذلك وصرح به غير واحد.
أعد.
قال: وهذا لا يدل على أنه ينحيه من مكانه، فهو رأي صحابي، مع أنه في الصحابة مع التابعين، فظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه، وفي من سبق إلى مكان ليس له ذلك وصرح به غير واحد.
نعم يعني قل هذا رأيه رضي الله عنه واجتهاده. نعم.
ابن هبيرف الأقرأ والأحفظ يعني ذكر عن أبي حنيفة مع قال ابن هبيرة: واختلفوا في الأولى بالإمامة هل هو الأفقه أو الأقرأ، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي الأفقه الذي يحسن الفاتحة،
تمام،
وقال أحمد الأقرأ الذي يحسن جميع القرآن.
نعم ويعلم. إذا المنسوب لأبي حنيفة هو الأفقه. نعم.
قال: وفي حديث الرؤيا التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يتسوك بسواك، فجاءه رجلان فأراد أن يعطيه الأصغر، فقيل له: كبر كبر. فيه دليل أيضا على اعتبار الكبر، وأنه يقدم الأكبر في إعطاء الشيء.
وعلي نحتاج هذه المسألة في الدخول إلى مكان، نقدم الأيمن أو الأكبر؟ نقدم الأيمن أو الأكبر. يعني عندنا أحاديث في تفضيل اليمين، كان يعجب التيمن في تنعله في ترجله في شأنه كله، أو نقدم الأكبر لهذه الأحاديث الكثيرة: كبر كبر. أيوم الذي نقدم محل نظر، هل نقدم الأكبر أو نقدم الأيمن؟ والذي يظهر أن الأكبر يقدم في مثل هذه، يقدم عند الدخول نقدم الأكبر. فإذا جمعنا وجعلنا الأكبر على جهة اليمين فقد جمعنا الأمرين، لكن الذي يظهر أنه يقدم الأكبر في هذا الباب، يقدم الأكبر. أما إذا كان، ولهذا في المجلس، إذا كان هناك مجلس فيه الكبير والصغير، فإن صاحب البيت يبدأ بالأكبر ثم من على يمينه بعد ذلك، لكن يبدأ بالأكبر أولا، ولا يبدأ بالأيمن من أول المجلس، يبدأ بالأكبر ثم بعد ذلك يعطي ماذا؟ يعطي من هو على يميني الأكبر. نعم. لهذه الأحاديث كبر كبر، فإن أحاديث كثيرة ووقائع يعني متعددة في قصة محيصة ابن مسعود. النبي قال صلى الله عليه وسلم، فذهب يقول ابن مسعود: فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل يعني الآخر، فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. طيب، وفي حديث السواك قال: فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. فالذي يظهر أن الأكبر يقدم في الدخول. نعم. وأن هذا يكون مخصصا للأيمن. نعم.
قال: ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلا أو القهوة أو الشاي فلا تبدأ باليمين، بل ابدأ بالأكبر الذي أمامك.
تمام. ابدأ بالإيه؟ بالأكبر الذي أمامك. ها.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعطيه الأصغر قيل له كبر، ومعلوم أنه لو كان الأصغر هو الأيسر لا يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه إياه، فالظاهر أنه أعطى الأيمن من أجل التيامن، لكن قيل له كبر يعني أعطه الأكبر، فهذا إذا كان الناس أمامك تبدأ بالكبير لا تبدأ باليمين، أما إذا كانوا جالسين عن اليمين وعن الشمال فابدأ باليمين. وبهذا يقول هذا بين
يقول فهذا إذا كان الناس أمامك فابدأ بالأكبر، يقول أما إذا كانوا جالسين عن اليمين وعن الشمال فابدأ باليمين، والذي يظهر أنه الأكبر أيضا، لكن بعد الأكبر نبدأ باليمين، لأنه هنا هنرجح باليمين عن يمين الأكبر، صار عندنا من هو على اليمين ومن هو على اليسار، هنا ترجحكم باليمين. إنما بمن نبدأ في تنازع بقى، في الآن منازعة في النصوص، هل نبدأ بالأكبر لنصوص الأكبر ولا نبدأ بالأيمن لنصوص الأيمن؟ أما بعد أن نبدأ بالأكبر فإنه لا منازع لي الأيمن. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: من دخل مجلسا وفيه كبير إما عالم أو كبير في السن فهل يبدأ باليمين؟ قال الشيخ: يصل إلى رئيس المجلس أولا ويسلم عليه، ثم من كان عن يمينه. وإذا قال
ثم
ثم من كان عن يمينه.
تمام، يعني الشيخ ابن باز يقول يبدأ بالأكبر ثم يعطي من كان على يمينه. نعم.
قال السائل: وإذا كان يريد أن يقدم شيء كالقهوة، قال الشيخ يبدأ برئيس المجلس ثم من كان عن يمينه، مثل ما كان يبدأون بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم من كان عن يمينه.
ولهذا جاء في الحديث أن النبي كان عن يمينه الصغير بن عباس أظن، فأراد أن يستأذن فلم يأذن وقال: لا أوثر بنصيب منك أحد. نعم.
أيضا شيخنا سؤال الشيخ ابن باز أيضا: يتوقف بعض الناس غالبا عند الباب فيقول الرجل لصاحبه اليمين، ويقول الآخر: لا ابدأ بالكبير، وتدافعون عن الدخول، كل يطلب من صاحبه الدخول أولا، فما رأي سماحتكم؟ قال الشيخ: الكبير هو الذي يدخل أولا، استدلالا بحديث تقديم الكبير.
الحمد لله. نعم، إذن يكون الكبير هو الذي يقدم في هذه الأشياء، إذا جاء يتكلم نقدم الأكبر. طب فإذا قال القوم هو أعلمنا وهو أتقننا حجة وكذا، ما في إشكالية. ليه؟ هيكون هذا من باب تنازلهم عن الحق الذي لهم إلى الكبير، وكل هذا من باب توقير الكبير، لأنه لو قدم أو قدم الصغير نفسه على الكبير وجد الكبير في نفسه شيئا، لكن إن كان هناك داع، إن كان هناك داع يستوجب أن نقدم الصغير فيتقدم الصغير، إذا كان هو صاحب الحجة صاحب العلم هو ممثل القوم فإننا نقدمه، لكن الكلام هذا عند المشاحة، نقدم من؟ هنقدم الأكبر، هنقدم الأكبر، نبدأ به ثم نبدأ بيمينه. طيب وعند الدخول نقدم من؟ الأكبر. ولو أننا ماذا اعتينا بالأكبر فجعلناه عن اليمين لم يعد هنا مشاحة، يبقى تقدم الأكبر والأيمن، مثل مثلا ما قال اختلف أهل العلم في المكبر هل يلتفت يمينا ويسارا في الحيعلتين، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ بعده عن المكبر، ولا يبقى أمامه ويكون مؤذنا في المكبر وهذا أعلى صوتا، يعني ينحرف يمينا أو شمالا ولو انخفض صوته، ولا يثبت هكذا من أجل قوة الصوت. نقول إن أمكن ويأخذ مكبر معه يكون هكذا فينتقل بالمكبر، يبقى حي على الصلاة هكذا مع المكبر، فلا شك أن هذا يكون إيه أفضل. أما إذا لم يستطع فنقول إذا كان يحصل أداء الأذان والناس تسمع لكن صوته أخفض قليلا من هذا، فإنه لا شك أنه يميل يمينا ويميل شمالا كما هي السنة في الأذان، لكن لو كان ينقطع الصوت كلية، لو كان ينقطع صوت الأذان فإنه يبقى أمامه، ويكون هذا للعذر وللحاجة، للعذر وللحاجة. نعم. نعم. في ابن هبيرة يا عبد اللطيف ذكر عن أبي حنيفة تقديم الإمام الأفقه. نعم. فالذي يظهر أنه بعض أهل الرأي. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: أما كون الداخل يبدأ بمن على يمينه من حين يدخل، مثل أن يأتي بالماء لغير طالب له أو بالقهوة أو بالشاي أو نحو ذلك، فيبدأ بأول واحد يلي الباب من يمينه، هذا خلاف السنة، بل السنة البداءة بالأكبر.
هذا كلام من؟
العثيمين.
طيب ما سبق كلام، سبق نحو هذا الكلام سبق.
لا بالتفصيل يعني. نعم. يعني ذكر الموضوع. قال: بل السنة البداءة بالأكبر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقى فقال ابدأوا بالكبير.
السنة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
سقى يقول هذا خلاف السنة.
نعم.
ها.
بل السنة البداءة بالأكبر.
ها.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقى فقال ابدأوا بالكبير أو قال بالأكابر. أخرجه أبو يعلى. قال في الفتح بسند قوي، وجمع بينه وبين حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، وعن يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. أخرجه البخاري في كتاب المساقاة.
تمام.
وفي مواضع أخرى بألفاظ،
فدل هذا على أن الأيمن بعد الأكبر. نعم.
وفي مواضع أخرى بألفاظ أخرى متقاربة. قال في الفتح: فيجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين، إما بين يدي الكبير أو عن يساره كلهم، أو حيث لا يكون فيهم، يعني لا يكون فيهم كبير، فتخص هذه السورة من عموم تقديم الأيمن، أو يختص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير. أما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير والمفضول على الفاضل، انتهى. ومراده
باعتبار الأيمن يعني. نعم.
ومراده بتقديم الصغير والمفضول إذا كان عن يمين الرئيس، فالذي يتبين من السنة أنه إذا كان هناك يمين ويسار، مثل أن يكون الساقي أو الذي شرب وأراد أن يناول فضلته أحدا من الجالسين، فإنه يبدأ بمن على يمينه مطلقا، أي سواء كان متميزا بعلم أو مال أو جاه أو كبر سن أم غير متميز. أما إذا كان الجالسون بين يديه فإنه يبدأ بالأكبر، كما في حديث أبي يعلى السابق، وكما في صحيح البخاري في باب دفع السواك للأكبر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراني أتسوك بسواك، فجاء رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقال لي كبر، فدفعته للأكبر منهما. قال الحافظ ابن حجر في شرحه: وقال ابن بطال: فيه تقديم ذي السن في السواك، ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام. وإذا كانوا كلهم عن يمينه أو عن شماله فهل يبدأ بالأكبر؟ لأن في هذه الصورة لا مزية لأحدهم من حيث الميمنة، أو يبدأ بالذي يليه لأنه الأقرب إليه والقرب معتبر. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك بابا. وهذا أقرب.
لا، لأن التفاضل هنا بالقرب، في الجيران تفاضل بالقرب. نعم.
وهذا أقرب من الأول، لكن لو نظر إلى ما تقتضيه الحال فعمل به لكان أجود. وإنما بسطت القول في هذه المسألة لأن الناس اتخذوا فيها منهجا مخالفا لما كانوا يعتدونه من كون الرجل إذا دخل سلم ثم جلس حيث ينتهي به المجلس. اللهم إذا كان في الجالسين من تقتضي الحال أن يخص بالمصافحة لعلمه أو كبره أو قدوم من غيبة ونحوها فيخصونه، من غيبة ونحوها
غيبة صح،
غيبة فيخصونه.
نعم.
واتخذوا هذا المنهج الجديد معتقدين أنه سنة تقربون به الله تعالى.
نعم.
وهذا يحتاج إلى دليل.
نعم.
قال: وبهذا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير، وعلى اعتبار الأيمن أي مراعاة الأيمن، فنقول: إذا كانت القصة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه إناء يشرب منه، وعلى يساره الأشياخ، وعلى يمينه غلام وهو ابن عباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا.
فإن تعجب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدال على ماذا؟ مراعاة الصغير وعدم إهماله، وهذه مسألة ينبغي أن نتعلمها جيدا. صغير اليوم كبير الغد، وصغير اليوم قد نتصرف معه تصرفا يعقده يبغض السنة إليه، إذا قسونا معه وإذا طرحنا أمره وإذا أهملناه، فقد يجد في نفسه ما يبعده عن مجالس العلم. يعني تخيل لو انه مثلا في هذا المجلس صغير امي ولدي ام ام يلا روح كذا وكذا ممكن ما ياتيك المسجد بعد ذلك، او تحببه وتراعيه فيتعلق بالمجلس فيصبح يوما ما اماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم استاذ اتاذن لي ان اعطي هؤلاء؟ هذا يقول النبي لمن؟ لغلام ابن عباس، اتاذن لي ان اعطي هؤلاء؟ سبحان الله، لئن تحجب من هذا فاحجب من قول ابن عباس الغلام. انظروا الى غلمان الصحابة، انظروا الى نساء الصحابة، انظروا الى حدثاء الاسنان في الصحابة، فان حدثاء الاسنان في الصحابة كانوا بالغ الاحلام وليس سفهاء الاحلام، انما يكون هذا في من بعده. الجامع يقول في من بعدهم يجمع بين هذين الوصفين، سفهاء أحلام حدثاء أسنان. أما الصحابة في من كان صغير منهم حدثاء أسنان لكن بالغوا أحلام وعظيموا أحلام. فمر معنا قصة عائشة كيف وحديثة السن بلغت في العقل والرزانة والاتزان ما يحجز عنه الأمة من النساء. هنا ابن عباس النبي انظر تلطفه، انظر تلطفه، هل تأذن لي ان اعطي هؤلاء؟ هذا درس لنا عمليا مع الصغار كيف نتعامل معهم. هل تأذن لي؟ ان كبرت الصغير واحترمته غرست فيه الرجولة وغرست فيه المسؤولية وغرست فيه معاني كثيرة. لكن ممكن يكون الواحد ابنه كبير تجاوز العشرين ويعامله كما كان يعامله ماذا في سن الثالثة والرابعة. بعض الأباء ما ينتقل مع سن الابن، ما ينتقل مع طبيعة الابن التي خلقه الله عليه. الولد بيمر بمراحل، هذه مراحل النمو بيكون معها أهلية أو عدم. ولهذا لماذا التكليف يكون قبل البلوغ؟ لأن الأهلية لم تكتمل بعد، فإذا بلغ صارت له أهلية تستوجب تكليفا يخاطب بالأمر على وجه الحزم. قبل ذلك لا، حتى إذا بلغ السابعة وصار له أهلية التمييز صار مأمورا بالصلاة وإن لم تجب عليه. إذن الشارع نفسه ماذا تطور مع هذا الأمر الذي هو خلق في الولد. الولد بيمر في الابتدائي غير الولد مثلا بعد 10 سنين، بعد 10 سنين غير بعد 15 سنة، غير بعد 20 سنة. لازم أنت تتطور معه. يعني ممكن وهو صغير مثلا، يا مثلا لو قلت يا ولد ولا كذا، إذا كبر لا حاول يبقى باسمه ولا شيء، وربما يكون أكثر من هذا تكنيه. ومن الأمور العظيمة أيضا التي يعني تكون جيدة في نفسية الولد أنك تكنيه، أبو فلان أو أبو علان أو كذا، يمكن أن يكن من صغري فيحصل هذا أنه يقع في نفسه أنه كبير وأنه مسؤول وأنه فعلى حسب اللي ما يكون يقول الولد. لكن للأسف الشديد بعض الأباء يجهل هذا تطور النمو النفس المتعلق بخلق الولد. في أشياء تكبر عنده كما نقول نحن إيه؟ مرحلة مراهقة، مرحلة كذا، مرحلة كذا، هذه مراحل تمر بالإنسان حتى أنت إلى أن تموت. إلى أن تموت الرجل إذا بلغ 90 ولا كذا ها يعود كما لو كان طفلا، له رغبات إلا والله العلماء. يعني في قريب لي كنت أزوره مريض بالأمس، مريض يعني شوف في عالم آخر كذا، إدراكه قليل وكذا، وشفقة الواحد صراحة بيشفق عليه جدا، وحركته كذا ده يعني كم بلغ 90؟ لا لم يبلغ 90، هذا يمكن 85 سنة، 85 سنة. مع نظرائي في الناس فعلا حتى ما روح كذا اعمل كذا، طب سوي كذا، يطلب الطلب والشيء في وقت ايه جلسون، طيب انام، طب اجلس. فعلا واحد لما بينظر الناس يجد بعد 75 داخل على 80 وكذا بدأ ده يعرف أسماء أولاده ما شاء الله، عارف ابن الابن، ده بيبقى يعني يحمد جدا أن يعرف ابن الابن ويبقى متقن اسمه. سبحان الله يا أخواني، انتقلوا إلى العلماء، انتقل العلماء. تعالى الشيخ ربيع مات عن 96، الشيخ فوزان الآن يقارب هذا السن 95 94، كأن الأسنان ليست الشيخ ابن باز 90 سنة، يعني أسن ممن كان ممن كنت وراه بالأمس، أسن ب4 سنوات. والتحقيقات جالس على كرسية يطلب هذا يفعل هذا، طب حقق يصحح رجالا يصحح أسانيد، ما هذا؟ سبحان الله سبحان الله. شيخ ابن عثيمين انت بتقول مات شاب 75 سنة، ده شاب ده، لكن انظر الى النظير في الناس. سبحان الله، آية فعلنا كده امامنا، ان من العلماء من يصل الى 100 سنة يا اخواني. وسبحان الله، الله يحفظ عليه عقله وقوته وسمعه وبصره. وماذا يقول الالباني ها في سن 84 سنة؟ ماذا يقول؟ وانا من هذا القليل الذي تجاوز، يعني القليل من عمره مات بين 60 و70، وقليل من ايه يجوز ذلك، قال وانا من ذلك القليل، فقد بلغت سن كذا وكذا، وانا بفضل اقود سيارتي بنفسي وكذا، واصلي قائما ولا اصلي قاعدا، واجد همة كذا وكذا الى اخره. بعض العلماء تجاوز 90 يقول كنت اجد، او 80، وكنت اجد همة كما كنت أجدها في 20. فالله يحفظ هؤلاء. لكن إذا نظرت إلى الناس وجدت اللي بلغ 80 جالس وكذا، وأنا أقول لك الرجل يأمر بالأمر وضده في دقيقتين، في دقيقتين، ويلا يعني لما تكلمه كلمة نشطه كده، هاي عايزين نشوف لك عروسة ولا كذا، يعني حاجة كبيرة أول نتجاوب معك. وده معهود الناس، وده معهود الناس. لكن لما تنظر العلماء اللي يقارب 100 واللي فوق 90 واللي يقارب 90، سبحان الله، شاب في ذهنه وفي عقله وفي وفي، إلى أن مات الشيخ ابن باز لم ينكر عليه شيء من عقله أبدا. سبحان الله، محفوظاته، تحقيقاته، فتاواه، إلى أن مات. ولهذا نجد في المملكة في الإفتاء وكذا لا يجعلون لها سنا معينه الى 60 مثلا. شوف الشيخ كان في الافتة، والشيخ ابن عثيمين الفوزان الى الان في الافتة، عضو افتة، كم سنه؟ 90 سنة. ما يقول يخرج عن المعاش، وكان العلماء لا يخرجون عن المعاش السن هذا، العلماء يبقون الى الممات، الى 100 سنة، فمعاشهم مع العلم الى ان يموتوا. ف ماذا قال هذا الغلام من غلمان الصحابة؟ والنبي قال هل تأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فيأتي الجواب. طبعا الغلمان عندنا يقول إيه؟ ممكن يستحي، أنت شايف رسول الله ماذا قال بقى؟ شوف الفقه كله والأدب كله والعلم، قال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة كبار، هذه مسألة كبار. وكذلك أيضا عمر كان يدخل ابن عباس في مجلسه الخاص، صبي مع، يعني طبعا ماذا كان سنه؟ يمكن بلغ أو فوق البلوغ بقليل. وكأن عمر وجد أن بعض الناس وجد في نفسه شيئا، يعني لماذا لا يدخل عمر أولادنا مثل ما يدخل ابن عباس؟ فأراد عمر أن يريهم من ابن عباس، فسألهم عن تفسير قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله الفتح، الصورة ماذا تقول فيها، ماذا تقول فيها، ماذا تقول فيها، كل يقول بقوله، حتى أتى ابن عباس فقال ماذا تقول فيها ابن عباس؟ فقال أرى أن هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أجله وكذا. قال والله ما أعلم فيها إلا الذي قلت، وأراد أن يريهم قدر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، يعني الحقيقة هذه صورة متكاملة، ماذا يفعل كبير مع صغير، وماذا يفعل الصغير الذي تربى على مائدة الكبار. ولهذا العبارة التي تقول طعام الكبار ثم الصغار، هذه العبارة لا تصح، لا تصح من كل وجه. طعام الكبار ثم الصغار، كيف يكون طعام الكبار ثم الصغار؟ لكن لو انت اردت ان تقول بان العالم قد يخص بعض الناس بالعلم فهذا لا اشكال، قد يكون تارة لصغر، قد يكون تارة لعدم فهم. عمر لما اراد ان يتكلم في منى في امر مهم جدا فقال له الصحابي اظن الزبير او عبد الرحمن بن عوف، قال انتظر حتى تأتي المدينة حيث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هنا الموسم يجمع الناس كلهم، فقد يفهم عنك بخلاف الذي تريد. انتظر حتى ترجع إلى مدينة رسول الله حيث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فممكن أن يخص بعض الناس بشيء نعم لعلة، إنما نطرد الصغار عن حلق الكبار، أو نقول الشيخ ينبغي أن نرتب طلابه الكبار شيء والصغار شيء وكذا، لا، في مجالس عامة يحضرها الجميع، لكن فيه مجلس خاص قد يخص النساء بشيء، قد يخص الطلاب المتقدمون بشيء يناسب، لكن هناك مجالس ماذا؟ هناك مجالس عامة الولد يستفيد منها، ليس علما فقط، طارة علما، طارة أدبا، طارة يعني هذا المنظر الذي يكون عند العلم كتب وطلاب وكذا، لما يشب عليه أبناؤنا الصغار قد تعودوا مجالس العلم، ذاقوها، عرفوها، بدلا من أن تأتي به إذا كبر وهو لا يدري ما معنى مجلس علم. ولهذا كانت مجالس النبي فيها من؟ فيها الصغير وفي الكبير، مثل المسلم مثل الشجرات يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع ناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحيت أن أقول. نعم،
فإذا كان هكذا فأعطه من على يمينك، أما الذين أمامك فابدأ بالكبير كما تدل عليه السنة، وهذا هو وجه الجمع بينهما.
نعم،
ثم إن الإنسان إذا أعطاه الكبير فمن يعطي بعده؟ هل يعطي الذي على يمين الكبير ويكون عن يسار الصاب، أم الذي عن يمين الصاب؟ نقول يبدأ بالذي عن يمين الصاب وإن كان على يسار الكبير، لأننا إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة الكبر فالذي على يمينك هو الذي عن يسار مقابلك فتبدأ به، ما لم يسمح بعضهم لبعض ويقول أعطي فلانا أعطي فلانا فالحق لهم ولهم أن يسقطوه والله أعلم.
الشيخ ابن عثيمين مما يميز علمه عن مشايخنا كلهم في هذه النقطة، لا تجدها عند ابن باز ولا الفوزان، مما يميز شيخ العثيمين التفقه. ما معنى التفقه؟ البناء على المسألة صورا، لا سيما مما يحتاج لها في الواقع المعاصر، هذه ميزة الشيخ. لما جينا عند شيخنا ابن باز رحمة الله عليه في هذا، لأن الشيخ يعني غالبا كان له تعليقاته، ولكن كانت تتسع التعليقات بحسب استفسار السائلين. كانت حلقة الشيخ فيها الأكابر، فكانت قوة الشيخ ابن باز رحمة الله في درسه الاستشكالات، لأنها من ماذا؟ من مشايخ كبار. قوة الشيخ العثيمين في عطائه هو بقى، ليس في قوة الطالب. ابن باز رحمة الله ميزة درسه قوة الطالب، فكان الاستشكال قوي، مش يستشكل بقى زي ما يستشكل علاء ولا يستشكل استشكال شيخ، استشكال شيخ. قوة العثيمين في طرحه وعرضه طريقة متميزة، أولا شرحه لا فرق بينه وبين كتاباته، ولهذا شروحاته تفرغ مصنفات، قليل جدا التعديل فيها. ليه بيبدأ تعليم هذا التيمم في اللغة كذا في الاصطلاح كذا وقد دل على ذلك كذا؟ الشيخ ابن باز ما يقول هذا اصطلاحي ولغتي وكم هذا قبيل. الشيخ يعلق تعلقات حساسة ثم يستشكي عليه بمثلها، إنما العثيمين لا، يدرس، معلم، مدرس، يدرس، يبدأ من اللغة والاصطلاح والأدلة طيب أيضا التفريع في المسائل وتشقيق المسائل وهو ما يسمى بالتفقه وكذا، فكان هذه ميزة عند الشيخ، وما أظن يشاركها فيها غيره في هذا الباب. شيخ رحمة الله عليه. فالشيخ بيقول ثم إن الإنسان إذا أعطاه الكبير الإناء من يعطي بعده؟ احنا قلنا اليمين. طيب قال هل يعطي الذي على يمين الكبير؟ يبقى المعتبر بيمين الكبير، أو ويكون عن يسار الصاب. أنا الآن بقف بسقيكم الآن، بدأت بالكبير. طيب اللي على يمين الكبير يساري ولا يميني؟ يساري، واللي على يساري يميني. طيب الآن سأعطي يمين الكبير ولا يمين أنا الصاب؟ يا الله دقيق المعي، ذكي الشيخ، ذكي الشيخ يا إخواني، يتوقع الذكاء. نفس شكله كده، شكله يقفز الذكاء منه، مو بخامل يعني، مو بنائم كده بالله الشيخ، لا ما شاء الله ذكي المعي ما شاء الله عليه، تبارك من أعطى. فهذه مسألة يعني قد لا تتصورها في هذا الباب. فالشيخ يقول نقول يبدأ بالذي عن يمين الصاب، عن يميني أنا، يمين أنا، فأعطي مثلا محمد وهكذا، ولا أعطي من عن يمين. فقال وإن كان عن يسار كبير، لأننا إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة الكبر فالذي عن يمينك هو الذي عن يساري مقابلك فتبدأ به. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ وكيف نجمع بين هذا وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلى يمين في الرواية وعلى يمين غيره وابن عباس وكذا، فقال تأذن أن أعطي هؤلاء؟ يبقى هذا يمين الكبير، والشيخ هنا يقول يمين الصاب. ها فهل الشيخ يكون أخطأ هنا ولا ماذا؟ قولي عبد العزيز، ما في تعارض ايه؟ تمام. يعني إذا كان الذي يعطي هو الكبير فيعطي من على يمينه، وإذا كان الذي يعطي هو الصاب فيعطي من على يمينه، يعني كل واحد يعطي عن يمينه إذا كان الكبير أو إذا كان إيه الصاب. فالصاب يعطي من على يمينه، طيب هو كصاب. طيب والكبير إذا أعطى، أعطى من هو على يمينه، أعطى من هو على يمينه. نعم رحمه الله، رحمه سعى رحمه الله. ابتلينا اليوم بطريقة تقول بأن مثل ابن عثيمين ومثل الفوزان ومثل هؤلاء ليس دراستهم فقهية الدراسة المطلوبة، وليس دراسة الفقهاء، وحدثوا شيئا ذكرونا بالناس ونحن صغار الذين كانوا يتولون البلدة في تعليمهم والقيام بأمورهم من التكفين والتغسيل والتكفين والدفن والصلاة وكذا، كانوا عندهم شيء ألا وهو أن يحولوا المعلومة إلى أسرار، بحيث يحصل أمرين، أمران. الأمر الأول ألا تفكر فيها، أكبر منك هذه. طب الأمر الثاني ألا تفكر في غيره، أول ما تقع شيء أهاته فلان، حتى كان الناس ترجع إليهم يا فلان هو الشهر العربي بدأ، يلوم حتى المسؤول إن هو يلوم وهكذا. الشيخ لا يخالف صلاة المغرب، أذان المغرب في رمضان يؤذنه على سطح من أسطح البيت التي سيفطر عنده، كأنه يزع كده كل ليلة يفطر عند واحد، تمام، يؤذن على السطح مش في المسجد، يؤذن على سطح البيت ثم ينزل يفطر إيه عند الذي يفطر إيه عنده، وبعدين يبقى يجي بعد ذلك يصلون في المساجد. ما كانش حد بيصلي المغرب ابدا ابدا مع الاذان، ما كان المسجد يفتح. شوف الكلام ده احنا شأنا عليه واحنا صغار زي الالباني كده، اول بقى من صلى المغرب هو احنا بقى لما صرنا كبار. شوف تخيل بقى انت ناشئ على هذه النشأة، ما فيش لا مخالف. فكانوا مساله التغسيل والتكفين والدفن من الأسرار التي لا تحاول. شوفوا أخواني كان نقف عند القبر كده وهو يجي كده عشان هيدفن، يدخل شوف رئيس جمهورية، رئيس، وبعدين إذا جاء المقبرة والناس واقفة، ناس واقفة كأن عروسين الطيب، يهكي يخلع حذاء حطه، وبعدين يدخل الأول يجيب شوية تراب كده ويعمل كده وبص وانت مش عارفه بيقول ايه، وبعدين يقوم يدخل بظهره ظهر الخلف. المهم انك انت يعني يلا يلا اخرك تنظر لي انت اخرك، انما تحاول في يوم من الايام ان ممكن تدخل القبر ده ابدا مش هتطلع منه. طب والتغسيل وما ادراك من تغسيل، من لا يدخل ومن لا يعمل ومن لا يسوي ويحطون طقوس عند الناس. فنفس المسألة هؤلاء الذين خرجوا لنا يوم أوضحوا لنا وضعوا لنا مسائل في دراسة الفقه ودراسة ما أدري أشياء كأن العلماء جهلوها ثم علموها، وصاروا يضعون أمورا في الحقيقة في بعضها يبنى على جهل، في بعضها محاولة صرف وجوه الناس إليهم، في بعضهم في بعضها قد يصيبون فيه. لكن أدى هذا الأمر إلى تزهيد في طريقة العلماء، يعني لا شك أن شرحات العثيمين خارج طريقة الفقهاء عندهم أو شيخ فوزان أو شيخ ابن باز أو هؤلاء العلماء، ما في واحد من العلماء الكبار المعروفين على طريقة على هذه الطريقة. يريدون أن تدرس على طريقة المذهب، بطريقة العلماء القدامى، بطريقة إلى آخره. وهذا نقول من الذي يلزم بهذا ومن اللي يضع مثل هذا أصلا؟ بل نخاطبكم في أصل مسألة الدراسة على مذهب والإلزام بذلك وعدم خروج في كذا وطريقة معينة. نعم لا شك أن هذه الدراسة مرحلة من المراحل، لكن مراد التفقه في دين الله سبحانه وتعالى بذكر أثار الصحابة، بذكر أثار التابعين، بذكر كلام العلماء، بجمع كلام العلماء في مسألة إذا كنت أنت شيخ، وهذه مرحلة من المراحل، وأحيانا تعتمد المتن وتفك ألفاظه وكذا أحيانا وإلى آخره. فكتب المذاهب يشرحها العلماء، يشرحها العلماء، لكن الطريقة هم لا يريدون هذه الطريقة، يريدون طريقة ماذا اللي هي ما تسمى بطريقة الأكاديمية التي تعتمد على شيء معين. أما طريقة المشايخ من التفريعات ومن التفقه ومن التربية بهذا العلم فطريقة الأصح. طب ننظر في الواقع بقى، الثمرة هذه أنتجت من وهذه أنتجت من؟ هذه أنتجت الحمد لله علماء أكابر، ولا الحمد والمنة لا يعرفون إلى الشذوذ طريقا، ربوا على هذه الطريقة الحمد لله أجيالا وخرجوا على هذه الطريقة وكانوا في غاية الإتقان مع تربية العلم. لكن لما ننظر إلى هؤلاء نجد الواحد يحفظ شوف ما قرأه ولا ويتقيد بما درسه ولا يخرج عنه، ولهذا لا تجد بركة في التربية بهذا العلم، لا تجد طريقة العلماء وهو العالم الرباني الذي يذكر الأقوال ويرجح بها بينها باعتبار آثار، باعتبار أقوال الصحابة، باعتبار أقوال التابعين، إلا النادر من هؤلاء الذي يجتمع له كل هذه الطرق، كل هذه الطرق. أما أن تزايد في هذه الطريقة طريقة المشايخ لا. لكن لو أنك عندك إضافة نافعة ما في بأس من غير تزيد في طريقة العلماء أو في طريقة المشايخ وفي طريقة أهل العلم. نعم طيب نكتفي بهذا القدر.